بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للنفل، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قوله في النفل أي في الغنيمة، والأنفال هي الغنائم، سميت بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحلها لهذه الأمة، والنفل هو الشيء الزائد، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة. فأحيانا يطلق النفل على الغنيمة، على أصل الغنيمة، أحيانا يطلق النفل على ما يعطيه القائد لبعض المجاهدين زيادة على نصيبه من الغنيمة مكافأة له على بلاء حسن. المراد بها هنا أصل الغنيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. اختلف العلماء في هذه المسألة، والراجح من أقوال العلم وهو الذي دلت عليه النصوص أن الفرس له سهمان، له سهمين غير سهم الفارس، وهذا جاء صريحا في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفرس سهمين ولصاحبه سهما. هذه رواية صريحة، أن هنا قال: وللرجل سهما. هذا يحتمل الرجل صاحب الخيل، ويحتمل الرجل الذي يقاتل على رجليه. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الفارس له سهمان، أن الفارس له سهمان، للفرس سهمين، للفرس سهمين يعني مع الفارس، وللرجل أو الراجل في بعض الروايات الذي يقاتل على رجليه له سهم. لكن هذه الرواية صريحة بأن الفارس له ثلاثة أسهم، له سهمان لفرسه وسهم له، والذي يقاتل على رجليه ليس له إلا سهم واحد. كذلك الذي يقاتل البعير له سهم واحد، يقاتل البغل له سهم واحد، لأن الخيل لها غناء في الحرب ليس لغيرها. الخيل هي أداة الكر والفر، وتعطي المقاتل قوة لا تكون بقتاله على البعير أو على البغل أو الحمار أو على رجليه. فإذا الفارس له ثلاثة، ومن ليس معه فرس فله سهم، سواء كان يقاتل على رجليه أو يقاتل على دابة غير الفرس. لكن اليوم القتال اختلف، ناس يقاتلون على الطائرات، يقاتلون على الدبابات، على الأقدام، فهل يقاس على الفرس الطائرات وأن الطيار يعطى ثلاثة أسهم من الغنيمة؟ يعني هذا محل اجتهاد، ويمكن أن تقاس الطائرة على الفرس لأن هي الآلة السريعة، وهي الآلة الماضية التي لها تأثير كبير على العدو، فهي طائرات بمثابة الخيول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أعطي الطيار ثلاثة أسهم، سهمان للطائرة، هل هي ملك له؟ الجواب لا، فيكون السهمان في بيت مال المسلمين، لأن السهمين مقابل الآلة أو مقابل المركوب، والمركوب ليس له، بخلاف الفارس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه كان يملك الفرس، فيعطى سهمين للفرس، لأن الفرس يحتاج إلى سياسة، يحتاج إلى رعاية وغذاء جيد، وله كلفة، فيعطى سهمين من أجل تشجيعا له، من أجل أن يعتني بفرسه في الإطعام، في التنظيف، في الإكرام والإعداد للجهاد. والفرس لا شك أنه يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى أنفاق مال وغذاء جيد، وإلا ضيع الفرس، إذا أهمل ضاع وضعف وعجز عن الكر والفر. إذن الذي قاتل الطائرات نقول ليس له إلا سهم واحد. لماذا؟ لأنه لا يملك الطائرة، فيمكن يجعل السهمان في بيت المال، لأن الطائرة مملوكة لبيت المال وليست لشخص معين. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. الملائكة قاتلت مع المؤمنين في غزوتين، في غزوة بدر وفي غزوة حنين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وهي الملائكة. ربما يكون فيه جنود غير الملائكة، لكن الملائكة يدخلون في هذه الآية. فالملائكة قاتلوا مع المؤمنين في هاتين غزوتين، في بدر وفي حنين. أما في أحد فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالملائكة، ولكنه شرط هذا بشرط ولم يحصل، فلم يحصل المشروط. قال تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا، هذا الشرط الأول، وتتقوا، هذا الشرط الثاني، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. لم يلتزم المؤمنون هذين الشرطين، فر كثير منهم ولم يصبروا، وعصى الرماة، كثير من الرماة عصى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتقوا، فلم يحصل المشروط وهو الإمداد بالملائكة. وعن عمر رضي الله عنه قال: لهم ما كان يوم بدر، بدر ما بين مكة والمدينة معروف، سمي بهذا الاسم نسبة إلى رجل اسمه بدر، فنسب الماء إلى هذا الرجل، ونسبت المعركة إلى هذا الماء لأنها حصلت قريبا منه. وعن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة. هذا في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، وهذا مشروع بكل حال. إذا أراد إنسان يدعو ولو خارج الصلاة، أما في الصلاة فالأمر ظاهر، لكن إذا أراد أن يدعو خارج الصلاة فالأفضل أن يستقبل القبلة. ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، وهذا أيضا في مشروعية رفع اليدين عند الدعاء، هذا هو الأصل، إلا فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه كالدعاء في الطواف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنه رفع يديه. والدعاء في السعي إذا دعا أثناء السعي فلا يشرع رفع اليدين. الدعاء بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني ليس في رفع يدين، وهكذا في خطبة الجمعة كان يشير بالسبابة ولا يرفع يديه، كذلك المأمومون لا يشرع لهم رفع اليدين إلا إذا استسقى الخطيب رفع يديه فإن المأمومين يرفعون، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه كما في الصحيحين لما استسقى المنبر، وعند النسائي أن الصحابة رفعوا أيديهم. كذلك الدعاء في التشهد يشير بالسباب ولا يرفع يديه. إذا الأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه. فجعل يهتف بربه، الهتاف معناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء، يعني في رفع صوت في الدعاء. اللهم أنجزني ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد أو لا تعبد في الأرض. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق بوعد الله، والله تعالى وعد نبيه عليه الصلاة والسلام إحدى الطائفتين، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، فلما فاتت العير لم يبقى إلا ذات الشوكة وهم قريش وما معه من السلاح. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشك في وعد الله، لكن هذا من باب الإلحاح بالدعاء وحصول هذا الوعد بدون أذى يلحق بالمسلمين، لأنه قد يحصل النصر مع قتل في المسلمين وجراح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألح على ربه تبارك وتعالى لعظم الأمر، الأمر لا شك أنه عظيم خطير، فألح الله بالدعاء لينجز له ما وعد بأقل ما يكون من الخسائر على المسلمين. وهذا مشروع أن الله تعالى يدعى ويسأل أن ينجز وعده. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. معلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يخلف ميعاد، ولكن من باب التعبد أن يسأل تبارك وتعالى أن ينجز وعده. فلا تعرض بين الحاح النبي عليه الصلاة والسلام وبين ثقته عليه الصلاة والسلام بحصول ما وعد الله به. قال: فما زال يهتف بربه، يعني أطال عليه الصلاة والسلام في الدعاء لأن الأمر عظيم، مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، يدل على خشوعه عليه الصلاة والسلام وانهماكه في الدعاء حتى لم يشعر بسقوط ردائه من على منكبيه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كذاك، واللفظ المشهور كفاك مناشدتك، مناشدتك وضبطت مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا يدل على قرب أبي بكر رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو منزلة خاصة، لم يجر أحد من الصحابة ولا عمر رضي الله عنهم أن يفعل هذا. أبو بكر له منزلة خاصة وقرب خاص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي تجرأ أخذ رداءه وضع على كتفيه ثم التزمه، أي احتضنه من ورائه، وقال له: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. يعني أبو بكر رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة دعائه وإلحاحه، لأنه كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا من شدة رحمته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين أن ألح على الله إلحاحا شديدا أن يعدل النصر ولا يحصل المسلمين كبير ضرر وأذى من القتال. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم، جعل الضمير للجمع لأن دعاء الواحد من المؤمنين دعاء من الجميع، لأنهم كلهم على هذا الحال. ولا يبعد أيضا أن المسلمين كل منهم دعا الله تعالى في تلك الليلة أن ينصرهم على عدوهم. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا فيه بشرى بأن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء نبيه والمؤمنين، وأنه جل وعلا أمدهم أو سيمدهم بألف من الملائكة مردفين. ما معنى مردفين؟ هل معناه المردف يعني كل واحد خلفه واحد، مثل الإرداف على الدابة، كل واحد خلفه واحد، بألف من الملائكة مردفين يصيرون ألفين، والمعروف أنهم ألف. إذا معنى مردفين إيش؟ أي متتابعين، متتابعين. جاء في بعض الحديث قال أبشروا هذا جبريل عليه السلام ما بخمسمائة، وهذا ميكائيل على خمسمائة، يعني جاء نصف الملائكة يقودهم جبريل عليه السلام، وجاء نصف الآخر خمسمائة أخرى يقودهم ميكائيل. إذا مردفين يعني يردف بعضهم بعضا، أي متتابعين، يعني تأتي مجموعة ثم تأتي مجموعة ثانية بعدها. وهذا يعني فيه فائدة، يعني كثرة أو تجديد الفرح بتتابع المدد، يعني لو جاء الألف مرة واحدة لا شك فيه فرحة، لكن إذا جاء على مرتين يزداد الفرح. جاءت خمسمائة يفرح بها، ثم تأتي خمسمائة أخرى فيفرح بها أكثر. هذا من باب تجديد الفرح وتثبية القلوب بأن الله سبحانه وتعالى لن يتخلى عنهم، وأنه يمدهم المرة بعد المرة. فأمده الله بالملائكة، هذا الشاهد من حديث أن الله تعالى أمد نبيه عليه الصلاة والسلام بالملائكة وقاتلوا. الملائكة نزلوا وقاتلوا، باشروا القتال. قال أبو زمعين حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، اسم فرس الملك، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، أي شق أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. يعني هذا يدل على الملائكة لا يرون، نزلوا ولا يرون، لأنهم لم يتصوروا أو يتشكلوا بصور الآدميين، إنما قاتلوا ولا يراهم أحد. فهذا الشخص لم ير الملك لكن سمع الصوت، صوت الملك أقدم حيزوم، سمع الصوت لكنه لم ير شيئا، وفجأة وجد أو رأى المشرك يسقط وقد شق أنفه وجهه ولم ير الضارب من الملائكة. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين. قال أبو زميل قال ابن عباس هذا الأسر لم يكن محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حب أن يكثر القتل من أجل أن يكون فيه نكاية بالمشركين وكسر لشوكتهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الله تعالى يعني نفى أن يأسر النبي قبل أن يثخن في الأرض. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، لماذا أسروا؟ من أجل أخذ الفداء، يعني يستطيع أن يقتل الأسير، وجده مستسلما يستطيع أن يقتله، لكنه فضل الأسر من أجل الفداء، من أجل أخذ الفداء. والله سبحانه وتعالى كان يحب أن يقتل المسلمون المشركين، كل من رأى شخصا من المشركين قتله ليكثر القتل، فيكون أوقع في نفوس الأعداء، فلا يزالون يهابون الإسلام والمسلمين أبد الدهر. والله سبحانه وتعالى أنكر هذا الأسر وعاقبهم عليه بأن قتل منهم سبعون من السنة القادمة في أحد، لما جاءت أحد قتل منهم سبعون، قدر عدد الأسرى، أسروا سبعين لم يقتلوهم فعوقبوا بأن قتل منهم 70. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما أسروا الأسارى أو الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: ما ترون في هؤلاء الأسارى أو الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. نظرة أبي بكر نظرة رحيمة فيها الرحمة والرقة، ويعني رجاء أن يهتدوا بعد ذلك، على الله أن يهديهم للإسلام. ثم شاور النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا أو أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل وهو أخوه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر أي قريبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، يعني الصنديد، الصناديد جمع صنديد، وهم أئمة الكفر وأشراف قريش، فهوي أي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. عمر معروف بالشدة، معروف بالقوة رضي الله عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم، فكان رأي عمر موافقا لما يحب الله تبارك وتعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جبل عليه من الرحمة والرأفة مال إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قاعدان يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. هل يدل على جواز التباكي، إظهار يعني البكاء وإن لم يكن موجودا، يعني من باب التخشع وحمل النفس على الخشوع، وليس هذا بمذموم إلا إذا كان على سبيل الرياء والسمعة، على سبيل التصنع للخلق وإظهار الخشوع أمام الناس، لا شك أن هذا هو المذموم. أما إذا كان باب ترويض النفس ومجاهدتها وحملها على الخشوع، تمرينها على ذلك، فليس فيه حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عمر رضي الله عنه هذه الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، يعني الذي عرضه أبو بكر رضي الله عنه، لكن الظاهر أن عموم الصحابة كانوا يميلون إلى هذا الرأي من أجل أخذ الفدية. قال تعالى: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فيعني يظهر أن هذا هو الذي يهواه أكثر الصحابة رضي الله عنهم من أجل أخذ المال. وجاء عند الترمذي أن جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: خيرهم، إن شاءوا أخذوا الفداء ويقتل منهم 70، وإن شاءوا قتلوهم. فقالوا: نأخذ الفداء ويقتل منا 70. هذا حديث فيه غريب، يعني بهذا اللفظ فيه غرابة، سنده صحيح أنهم خيروا واختاروا أخذ الفداء ولو قتل منهم 70، لكن هذا فيما يظهر الله أعلم أنه رحمة بهؤلاء وطمعا في إسلامهم. ولذلك أبو حذيفة رضي الله عنه ابن عتبة لما قتل أبوه حزن حزنا شديدا، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام منكسرا، فسأله عن ذلك فقال: يا رسول الله، قال: ساءك قتل أبيك؟ قال: لا يا رسول الله، يعني ما سأنه قتل كافرا، أنه لا يشك أنه يستحق القتل ما دام كافرا محاربا. قال: لا يا رسول الله، ولكن ولكن أبي كان ذا عقل، يعني عقل راجح، فرجوت أن يهديه عقله للإسلام، يعني كان يطمع في إسلامه، وكان عتبة قريبا وكان من الإسلام، يعني قريبا من الصلح، أو وكان يشير على قريش بترك القتال، يعني ما كان حريصا على القتال، حاول المرة بعد المرة في كف قريش والرجوع عن القتال لما سلمت العير، ولكن أبى أبو جهل، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يطيع صاحب الجمل الأحمر يرشد، يعني عتبة كان على جمل أحمر وكان يمشي بين الناس في الإصلاح، وقال: يا قوم اجعلوه في وجهي، يعني إذا كان فيها مسبة بمسبة في الجبن والخور والضعف فاجعلوه في وجهي وارجعوا، فلا خير لكم في القتال، جئتم لنصر أو لإحراز العير وقد أحرزت، نجت العير فلا حدث لكم في القتال. فكان يسعى في الصلح ترك القتال، ليس من أجل الإسلام، لا، من أجل يعني حسن العاقبة، أنه توقع أن يكون فيه قتل، ولكن أبا جهل اللعين أبى وحرض الناس، وأمر بن الحضرمي الذي قتل أخوه، قتله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قبل بدر، فأمره أن يقوم ويطالب بثأر أخيه، فقام ابن الحضرمي وصاح وكشف عورته وقال وثاراه وصاح وحرض الناس على القتال، فهاج الناس وأخذتهم الحمية في طلب ثأر ابن الحضرمي لأمر يريده الله تبارك وتعالى. فالمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم مالوا إلى أخذ الفداء لعل بعض هؤلاء الأسرى يهتدون، لعلهم يهتدون، لعلهم يرجعون إلى الإسلام، وقد تاب كثير منهم، كثير من الأسرى تابوا ورجعوا إلى الإسلام فيما بعد. والمقصود أن الله تعالى قدر هذه الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى، مضت من الله كلمة الحسن والسعادة لبعض الأسرى، فقدر جل وعلا أن يؤسروا ولا يقتلوا، والصناديد الأشرار الذين علم الله أنهم لن يسلموا قتلوا، كأمية بن خلف قتلوا الصحابة أول ما أسره عبد الرحمن بن عوف قتلوه، وكذلك قتل النبي عليه الصلاة والسلام عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وطعيمة بن عدي قتلهم صبرا. سهيل كان من ضمن الأسرى وأخذ الفداء وأسلم، كثير من الأسرى تاب الله عليهم وأسلموا، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، قدر أن النبي عليه الصلاة قدر أنهم يؤسروا ولا يقتلوا، مع أن هذا غير محبوب إلى الله، ولكن واقع بقدر الله، قدر جل وعلا أن يشير أبو بكر بعدم القتل، وقدر أن يميل النبي عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر، وهذا الذي أوقعه الله، مع أن المحبوب لله شرعا خلافه، لكن قدر ذلك لحكمة يريدها جل وعلا، لأنه سبقت منه الحسنى لبعض هؤلاء الأسراء، ولو قتلوا لدخلوا النار لأنه كانوا على الشرك، ولكن بعد أن أخذ الفداء وتركوا أسلم كثير منهم وحسن إسلامهم ودخلوا الجنة، لأن الله تعالى سبقت له منهم الحسنى، وصار هذا تشريعا، حصل المقصود من التشريع بأن ما يحب الله أكثر القتل إذا كان في المسلمين ضعف، والمشركون أقوى، فالأفضل القتل من أجل كسر شوكة المسلمين ونصر الدين، وإذا كان المسلمون أقوياء ووقع من المشركين في الأسر من وقع فإن الإمام ينظر في المصلحة، كانت المصلحة المن بدون مال من عليهم، لعل هذا يؤثر فيهم فيسلموا كما حصل من ثمامة بن أثال كما سيأتي. وإن رأى المصلحة أخذ المال لأجل التقوي على قتال المشركين فعل، وإن رأى المصلحة بالاسترقاق استرقهم. فالإمام خير بين هذه الأمور الأربعة، من القتل أو الاسترقاق أو أخذ الفداء أو المن، يعني الإطلاق بدون شيء، لكنه يختار ما فيه المصلحة. إن كان المسلمين في حال الضعف فالأفضل القتل، إن كان المسلمين في قوة لكن ينقصهم المال فالأفضل أخذ المال، إن كان الكافر يرجى إسلامه لو من عليه فالأفضل أن يمن عليه. إن رأى المصلحة في الاسترقاق ليكونوا عبيدا ولعلهم أن يسلموا، لأنهم يعيشون بين المسلمين ويرون العدل والرحمة من المسلمين، فلعلهم أن يسلموا فلهم أن يسترقهم. وكثير من العبيد الأرقة الذين أخذوا من فارس والروم وغيرهم ماذا يحصل لهم بعد ذلك؟ أسلم كثير منهم، ولو قرأت في سير العلماء لوجدت كثيرا منهم إما أنه رقيق أو أبوه رقيق. من أشهرهم من محمد بن سيرين. سيرين كان عبدا مملوكا لأنس بن مالك رضي الله عنه، كاتبه وتحرر وجاء محمد، وهذا من كبار علماء التابعين رحمهم الله. وكثير من هؤلاء كان إما مملوكا أو أبو مملوك من مماليك الفرس والروم وغيرهم، وصاروا من أئمة الإسلام. فالاسترقاق في مصلحة لهذا الكافر، لأنه يعيش بين المسلمين، يرى العدل، يرى الرحمة، يرى الدين الحق، يتعلم الدين، يراهم كيف يصلون كيف يعبدون، وكان على دين باطل يعبدون النار كالمجوس، أو على دين محرف كاليهود والنصارى، أو يعبد الأصنام كالوثنيين، ويرى الدين الصحيح يسمع ويرى فيتأثر. كثير منهم يسلم مع المعاملة الحسنة والرحمة. فالاسترقاق رحمة بهؤلاء الأسرى. وعلى كل حال الله سبحانه وتعالى لم يرضى بهذا الرأي، وبين أنه لا خلاف ما يحب، وكاد أن يعذبوا. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يعني المحبوب إلى الله أن لا يؤسروا أصلا، وأن يقتلوا أثناء المعركة، وليس الأسر ثم القتل، لا، أبلغ، القتل ابتداء. ما كان النبي يكون له أسرى، يعني الواجب عدم الأسر أصلا، وأن كل من قدر على مشرك قتله. إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. ومن جملة الغنيمة ما يأخذونه من الفداء، ما أخذوه من الفداء أحله الله، مع أن الله تعالى لم يرضه لكنه عفى ولم يعذبهم على عدم القتل وأحل لهم الغنيمة. كل هذا من رحمة الله بالمؤمنين ومن رحمة الله بالأسرى، والله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ما المراد بالكتاب هنا؟ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. في أقوال من العلماء: لا، القدر ما يحتج به على المعصية. إذا قلنا هذه معصية مخالفة لشرع الله فالقدر لا يحتج به في على المعاصي. لولا كتاب، ما هو الكتاب؟ لولا كتاب من الله سبق، هذا فيه أقوال المفسرين. من الأقوال أن الله الكتاب وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا لم يبلغ أو لم يأتي النهي فإنه لا يعذب جل وعلا إلا بعد أن يأتي الأمر أو النهي ثم يخالف. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه شيء في الأسرى، ولذلك استشار الصحابة. لو أمره الله بقتلهم هل يشاور؟ لا يمكن يشاور. فالله سبحانه وتعالى لم يعذبهم لأنه لم ينزل أمر خاص في الأسرى، إنما نزل التخيير، خيرهم. إذا صح الحديث، مع بعض العلماء يطعن في صحته، فإذا صح الحديث فهو خيرهم. لكن لو نزل أمر من الله بالقتل فإنه لابد أن ينفذ، ولو خالف أمر خالف استحق العقوبة. إذن هذا قول أنه أن الكتاب أن الله لا يعذب حتى يبلغ المخالف الأمر والنهي، ولم يأتي الأمر والنهي في هذه القضية. هذا أقرب الأقوال، أقوى الأقوال. في قول آخر وهو لولا كتاب من الله سبق، وهو الكتاب الذي كتبه على نفسه، إن رحمتي تغلب غضبي. وهؤلاء هم المؤمنون، خير الأمم، خير القرون، ومعهم نبيهم أفضل الأنبياء والمرسلين، وقد جاهدوا في سبيل الله، فعندهم من الإيمان، عندهم من الجهاد، عندهم من الأعمال الصالحة الشيء العظيم. ثم فعلوا خطأ ومعصية، إذا قلنا إنها معصية، فصار عندهم سبب للرحمة وسبب للغضب. وسبق من الله الكتاب الذي كتب عليه أن رحمته تغلب غضبه. فهذا قول لولا كتاب من الله، الكتاب هو إن رحمتي تغلب غضبي، كتب الله تعالى على نفسه ووضعه عنده فوق العرش. الكتاب هذا موضوع فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. لكن القول الأول أقوى، أنه لم ينزل أمر بقتل الأسرى، ولو نزل أمر لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفه. ولو نزل أمر لم يشاور أحدا، لبادر بتنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. نكتب هذا اليوم، الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. كأنك تبحث الحديث زيادة.